يتقي الله سبحانه وتعالى وأولا يؤمن بذلك، وهو أيضا يكون في إقامة الحج عليه في الأسرار. ومنها تعريف العباد ما لهم من خير وشر حسب تبيان، ومنها علامة السعادة والقوة. أظهر أنه تعالى أثبت أعمال العبد في اللوح المحفوظ ثم في صحائف الحفظة الموكلين ببني آدم من غير جواز النسيان عليه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أثبتها في هذه الصحائف على اللوح المحفوظ، والعياذ بالله خاطئ كذلك ذات الشيء، مع أن الله يعلم بين العباد ويعلم ما هم فاعلون، ومع ذلك فإنه قضى بوزن الأعمال كما ذكرنا. أخيرا يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، الآية التاسعة من سورة الأعراف، مثلا ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن من ثقلت موازينهم أفلحوا، ومن خفت موازينهم خسروا بسبب ظلمهم، ولم يفصل الفلاح والخسران هنا. وقد جاء في بعض المواضع ما يدل على أن المراد بالفلاح هنا كونه في عيشة راضية في الجنة، وأن المراد بالخسران هنا كونه في الهاوية من النار، وذلك في قوله فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. إذن فأولئك هم المفلحون تساوي فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فبهذا أيضا نفسر قوله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وبين أيضا تصرف الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مع بعض اضطر الجواب التحريري المقصود بالإخوة والأخوات أن يمكنوا ورق الإجابة لبدء صراحة الإخوة كلمة ورق
وبدعة
مرض الأخوات يمكننا إلينا ورق الإجابة ونطلع إقرار الأسبوع الماضي في تفسير ستة الآيات الأولى من سورة الأعراف، ونتم إن شاء الله تعالى أروح دورة سورة الأعراف هذه الليلة، ونرجو ان الاخوه حتى الذين تخلفوا عن ملاحقه الذين مر من الموضوع ان يلقوا نيه جديده ان يعني يستمروا معنا في الاول صوره الاعراف باذن الله. البدايه الى تفكير كونه تبارك وتعالى ولقد تكلمناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معالي قليلا مما تذكرون. قوله تعالى ولقد تكلمناكم في الارض اي جعلنا لكم فيها مكانا وقرارا، مكناكم بمعنى من مكناكم فيها وأقدرناكم على التصرف فيها، وجعلنا لكم فيها معايش جمع معيشة، وهي أنواعات به من المطاعم والمشاريع وغيرها، أو المعايش ما يتوصل به إلى ذلك، إلى المطاعم والمشاريع إلى المساجد والمزارع والصغائر. قليلا ما تذكرون يدور الشيخين رحمة الله تعالى في تفسير قوله تعالى وجعلنا لكم فيها معالي، لم يبين هنا كيفية هذه المعالي التي جعل لنا في الأرض، ولكنه بين ذلك في مواضع أخرى كقوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا قربنا الماء قربا ثم تفقنا الأرض تقرا فأنبتنا فيها حبا وعجبا وقربا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه ونخلا متاعا لكم ولأنعامكم. وقوله تعالى أرأيت أن لا تؤتى الماء إلى الأرض الزرق فنخرج به زرعا من تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا تؤتون. بعض المفسرين يقولون أرض الزرق أرض مصر، وصحيح أرض مصر تدخل فيه لكن لا يعمل ذلك، لكن من أمثلتها أرض مصر، لأن إذا تأملنا أرض مصر يا رب احتحر ثم بفضل الله سبحانه وتعالى وكرامه الله ياتي هذه الارض من الذنوب، وكيف يشوف الله سبحانه وتعالى كيف تلد الحياه في كل مكان، يعني يتولد فيه ذلك النيل وكبره كما تنتشر الشرايين في الكتاب الحي والاوبئه واحراق الحياه يعني النيل نعبد الله على ذلك سبحانه وتعالى، فقال ان نعبد الله لا نعبد النيل لا يصح. ولكن المسلم واحد يشتري الشهادات ويقول ان لا وكان لنيجي في الايام ويتناول النعمه يعني يكون لدينا عدد كبير من دول الله عز وجل. فالله يقول لك عليك النعمة تعبد النعمة وتنسى المحن وتثق عن مسألات عن الدخول والكفار. فالنصح ليست هبة النيل ولكن هي هبة الله سبحانه وتعالى. من هبة الله عز وجل تنتهي أن لو كان يجب علينا إلا الله فلا إلا الله في كفرنا إلا سبحانه وتعالى فما أحلم الله عز وجل. ما أحلم الله على هؤلاء العباد الذين لذلك حقا قالوا عن أولى الأقسام في الكتب أن في كتب الأمن الكبير التي هي العظيمة فيها النيل وباعتبار الاتباع المكان لله فتثبت لهؤلاء العباد وجعلنا الأمن فيها على الشكر تعالى ولم نرى حتى نسوق الناس إلى الأرض الجنود صحيح الوجه فنخرج به زرعا تأكل منه أنا عدوه ما أنكرته فكان يكفرون. وقال عز وجل وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات حتى كل مرعى أنعمكم إن في ذلك لآيات لأولي وذكر كثيرا من هذه النعم في سورة النحل بقول عز وجل رب العالمين خلقها لكن فيها جزء وثلاثة ومنها تأكلون وغير ذلك من الآيات التي تفرح قوله تعالى وجعلنا لكم فيها معاليك قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون يعني الكلام فيها كما في الكلام في قوله تعالى قليلا ما تذكرون يعني قليلا ما تذكرون يعني لا تذكرون الا قليلا ما تذكرون الله سبحانه وتعالى الا قليلا. والتدليل نتوكم الى بيان سوء حال المقاومين وتحذيرهم قليلا ما تذكرون قتل فيه تعداد هذه النعمة ولقد مكناكم الأرض عنها لكم فيها معارك قليلا ما تذكرون. فالتدليل وقوله قليلا ما تذكرون على الفرد هذه النعمة لبيان سوء حال المقاومين وتحذيرا لهم أيضا يعني ما تمنى عليكم ذلك إلا لتذكروا المعنى كيف تذكرون هنا بمتابعة ما أنزلنا إليكم وترك متابعة من دوننا. وتحصيل معاني السعادات الابديه ثم بين تبارك وتعالى نعمته على الاهل التي سرت الى ابيه وغير لهم عداوه ابيه ومن طول عليه من الحسد لابيه ليحذروا ولا يبتدعوا طرفا. يقول عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم وسجدوا في المسجد لم يكن من التابعين. هذا كقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وفي هذا أو في تصديق هذه الآية بالقسم وحق التحقيق يعني القسم ولقد يعني والله لقد خلقناكم ثم صورناكم يعني في تصديق هذه الآية بالقسم وحق التحقيق كما في قبلها اعلام بكمال البدايه بمضمونها لان العشق ذكر ولقد مكناكم في الارض في هذه الايه ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه الى اخره. قال ابو سعود واذا نسب الخلق والتصوير الى المخاطبين مع ان المراد بهما خلق ادم عليه السلام وتصويره حتما يعني الايه يقول عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فالخطاب لنا نحن نحن هو بني ادم فالخلقه لا تقتل من تقتل ادم عليه السلام لانها مركبه ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فمن الحكمه لذلك الحكمه توفيه لمقامه لبيان حقه وتاكيدا لوجوب الشكر عليها بالرمز الى ان لنا حظا من خلقه عليه السلام وتقديره لذا انهما ليس من الخصائص المقصوره عليه يعني لانهما تعود الى الله جل انهما تعود الى الخلق والى التصوير. هل الخلق والتصوير من الامور التي اختص بها ادم دون رؤيته ام انها ام انهما من الخصائص التي اشترك فيها ادم ورؤيته يعني الله سبحانه وتعالى لم يقتصر أنا فقط بكونه قد خلق وطور أو خلقه وطور وإنما نحن أيضا يخلقنا الله عز وجل ويصوره يعني فهي الخلق والتصوير من الأمور التالية إلى رؤية آدم جميعا. إذ الكل مخلوق في رجل خلقه على نمطه كلنا نحمل نفس شكل وهيئة سليمة آدم عليه وكل ده مقنوعة لسا كده في نفس الهيئة ونفس الصور وهي تحكم نقص في مدى حجم جسم الإنسان كما كان يحصل بيننا نحن الآن تساوي في الأبعاد يعني في أحجام الجسم مثلا إلا الأعوام الوراثية أو غير ذلك من يحصل تساوي لكن الخلقة الأساسية والهيكل البشري العام كلنا متشابهون وكلنا على صورة كبيرة أيضا عليه وعلى الذين أقبلته والسلام فبما أننا مشاركون لآدم في هذا وإن أخذنا هذه الصورة من آدم يعني كأنه الذي تعلق به خلقه هو كبير يعني خلقنا ذات آدم فينا غير مصور ثم صورناه أجزع تطير ولقد خلقناكم لنطير أول ثم صورناكم يعني صورنا آدم أجزع تطير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تطير في أحسن تطير في أي صورة ما شاء ركبه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم وكان النبي عليه الصلاة والسلام كل خلق الله تعالى حكمة فلم يعقل أن يكون آدم الذي صور الله عز وجل فيه ولقد كرمنا بني آدم وطبعا عن الجسم آدم عليه الصلاة والسلام والذي خلق فيه ولقد خلق الإنسان في أحسن تقدير وكل هذا لم يعقل أن يكون عقل البشرية هو القرد أو الشمبانزي أو ابن عم للشمبانزي كما تدعى دارون ومن تبعوه على ضلالته التي تريدك نحن الحاجة في المعقيدة فهل يعقل هذا؟ إذا ذلك حقيقة أن نقص عن خلق نقول يقيا ولم يعرف أي حتى نظرية على من يستند مولاي المصور لأن بيت عكس الأدلة العلمية الآن وخاصة عند المدرسة الوافية والمراسة غلط يستدل تحكيما لم يعمل كان ايضا ان مريض ضرب فقط في تواجدها والحاجات ولا تحصل لها نعمه تغيير فظل بعض هذه الحكايات كي يحاولوا ان يبعدوا هذا المريض وتعترف في البيت وكل هذا مغيب او احد اللي كان في كتاب له هل او اللي فيه الجناح ضغط الهيكل بالضبط وغير الضرر ولماذا بها يعني ان الكفر في الله تعالى انه بالغرور هذا الانسان على المخلوق قبل غير عاقل وغير مكتمل النمو وبيجيبوا في الكتب اللي يبحثون ان هو يترفع من الفرد الى عمق الانسان الاتقان المفاضل هذه وكان المخلوق الاول اللي صار منه البشر هذا كان ايه؟ يعني كان ادلى وكان يعني معلوم وغير كده وكان حتى من الحفاظ يعني انه كبير في الارض فكلا والله عز وجل يقول ما احسبته خلق السماوات والارض ولا تعبدون وما كنت مكتبا للمدينة عبر فقط لي كل مولود من يوم العام الفقر تباره الهوداني ومسترون الهوداني لأنه على التوكيد بالعكس الحقيقة أن اللي بيحصل يعني يعني التطور من الأبناء الأعلى بالعكس اللي ثبت الحديث أن الوقت العكس من الإنسان بنزالة قامته تنقص لأن الأدم على الكلام كان كله 60 ذراعا في السماء 60 ذراعا في السماء فطبعا هذا الشيء في موضوع الحياة الآن كما نقول جدا يعني ما مثلا فتحها حوالي 15 دور هذه الإقامة المؤمنون سيعودون لهذه الفئات الأخرى وسيدخلون الجنة عطوها في هذه الحالة سيعودون أن هذا الخلق من جديد خير وصول الجنة وعرض خلقه على طوع هذه الحالة مع هذه السلام أيها فنحصل من الآية ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أي خلقنا آباءكم آدم فينا غير مصور ثم صورناكم أي ثم صورناه أجزاء تطوير وأحسن تطوير صار إليكم جميعا هذا التطوير صار إلى الجميع كمجرد اكتساب الإنسان للهيئة البشرية هذا كمان وصار من ضمن نفس الله بغض النظر أن موقف على شكلته مع ذلك يقابل بين خلقه في صفتين من حيث لون البشر من حيث جمال الملامح الخفية وفعل هذه الصفات المعروفة التي لا اختيار للإنسان فيها لكن ما دام الإنسان حتى لو أكثر عن ذاته جمالة على صورة بني آدم فهو إنسان مكرم كرم الله تعالى بكونه مختلف على هذه الأسرة يعني الآدم البشرية وهذه الصفة الآدمية خلافا للكفار الغربيين الذين يحاولون دائما ان يراعوا نظريه داروين لأنهم يزعمون أن التسارية تتوقع وأن أقصى قوة من حيث الكمال الهيئي هي موقع اللي هي ضرب الأرض. أما العلاج تطرح هي لسه قريبة في الأعلى جيه في القمران بهذه الأشياء. بل العلاج كان مع بعض الحروف الثلاثة وغيرها اللي هم يعني غير علاجيين لا يتعاملون معهم يعني المعلومة بالأسفل كرامة جدا ليه ومن الشيء. ثم خرج الله تعالى ثم سمع للملائكة كل جائعة ما تتجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. طبعا يعني الآيات من عظمة القرآن ومن نجاح القرآن أن القرآن الكريم يتفنن في تنويع العبارة في حكاية قصة المكان. قصة موسى وفرعون كانت قصة خلق آدم عليه السلام غير ذلك. شيء واحد لكن التنويع وتنويع في ألوان الخطاب بصورة تجمع إعجاز القرآن الكريم. هذا يجب من حجم القرآن الكريم. بخلاف أيضا ما ذكر في بعض بوائق المعارف الكافرة كان لأرض المعارف الكثير بجبائهم وظلم كلوريهم والعياذ بالله يطعمون في القرآن الكريم يزعمون أن لأن القرآن مباطل لأن القرآن عشان يكون المواصلة في آدم من فيل ومرة أخرى من فيل اللازم ومرة أخرى من ماء ومرة أخرى من تراب ومرة أخرى من كلمة المسلم فبيزيد في عقلهم وظلمة في قلوبهم يكثرون هذا من التناقض والعياذ بالله. إنما هذا بحسب حال يشير إليها القرآن الكريم فهو كان من تراب وبيد من الصبع كماء فهو خلق من غرب وخلق الماء يصدق عليه الوصف مغارف التين صار الماء وطين لما يكون الماء وطراب صار طينا التين بعد ذلك صار فالصبع الحمائل مثل وهكذا واضح. يقول تعالى قال معك قال يعني قال الله عز وجل لإنسان معك ألا تجد يعني ما منعك أن تسجد كما وقع في سورة القرآن سورة القرآن قال ما منعك أن تسجد لما خلقت اليدين بدون الله. أنا فيها حلة في سورة القرآن كلمة الله ما منعك إلا تسجد إذ أمرتك ضعف دليل يضع مزيدة للتنبيه على رفع درجة السجود ولتوكيد لمن الذي دخلت عليه وتحته كما في قوله تعالى لئلا يعلم اهل الكتاب الا فهم من فضل الله. لئلا يعلم يعني معناها ايه؟ يعني مثل هذا يقول عنها مزيدة لا مزيدة للتوكيد لئلا يعلم الصغير منهم على ذلك كانهم في لئلا يعلم اهل الكتاب يعني ليتحقق علم اهل الكتاب. وما منعك ان تحقق السجود وتلهمه نفسك قال ما منعك الا تسجد الا ايه؟ لا تحقق التأثير ما منعك ان تحقق السجود وتلهمه نفسك. وتوقف بعض المحققين في وجه إفادة لا أن تأكيد ثمود الفعل مع إيهام نفسه يعني الفعل لا هل هي لتأكيد القسم أم يعني هل هي لتأكيد الأمر السجود أم لنفسه لتأكيد الفعل لتأكيد السجود. الصالح بعض المحققين قال لا لا تفيد توكيد الفعل مع إيهام نفسه واتفضها قهامه أنها له محرم بل إذا صاحبت فيها مدى المحرم أو غير صريح فإنها تؤثر طلق المنع به قوله تعالى غير المغضوب عليهم والضالين. وقيل لا كما ذكرنا من قبل هنا يعني هي لتأكيد هي صحيح لا أحيانا إما لتأكيد الفعل أو نفي هنا هي لتأكيد الفعل. الدليل يقول ذلك آية سورة الصاد ما منعك ألا تسجد إلى مرضك في سورة الصاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدك بدون الله فتسجد فيه فيدل على أن لا يعني للتأكيد. ونظير ذلك قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد لا أقسم يعني أن المقصود بلا هنا يعني أسيرة أو نفس القسم لا أقسم بهذا البلد فيتضرر إلى قوله تعالى وهذا البلد الأليم وهذا البلد الذي هذا قصد فدل على ان لا هي لتاكيد القريه لنفي القصد. ولهذا مضاء اللغه قول العلي فذكرت ليلى تعصي قرابه وكاد صميم القلب لا يتقطع كاد صميم القلب لا يتقطع يبقى ايش
المقصود بها وكذا وكذا وخلفي لا تتقعوا، فهذا معروف في لغه العرب. يزيد الوفد العلاقه بن ابي محمد الامين السلفيتي رحمه الله تعالى فيقول في ذاته هذا الاضطراب عن ايات الكتاب، ده احد علوم القران الذي اثبت فيها الامام السلفيتي رحمه الله تعالى. قال ما منعك الا تسجد اذ امرت، يقول في هذه الايه اشكال، اي لقوله منعك ما على الناتين، ما منعك الاضافه تقول ايه ما منعك ان تسجد، فاتت ايه الا تسجد، فحصل هنا اشكال، لان المناط الظاهري لقوله ما منعك بحسب ما يسبق الى ذهن السامع لا ما في نفس العلم هو حذف لا، فيقول ما منعك ان تسجد دون الا تسجد. واجيب عن هذا باجوبه من اقربها ما اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، وهو ان في الكلام حذفا دل المقام عليه، المعلم السكرتي يعني ينتقد لمذهب ابن جرير ويفضله، ان في الكلام هنا حذفا السياق يدل عليه ما منعك الا تسجد الى مرقد، وعليه فالمعنى ما منعك من السجود فاحوجك الا تسجد الى مرقد، ما منعك من السجود فاحوجك الا تسجد الى مرقد. ونحن تكلمنا من قبل ان هذا شيء معهود في لغه العرب انهم يحذفون ويضمرون في الكلام اشياء لا ينصون عليها، فالمقصود ما منعك الا تسجد يعني ما منعك من السجود فاحوجك الا تسجد اذ امرت. وهذا الذي اختاره ابن جرير قال ابن كثير انه حسن قوي. من اجوبه العلماء ان لا صله مزيده للتوكيد، ويدل له قوله تعالى في سورة الصاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، وقد وعدنا فيما مضى أن إن شاء الله نبين القول بزيادة لا مع شواهده العربية في الجمع بين قوله لا أكتم بهذا البلد وبين قوله وهذا البلد الأليم، نتحول إلى تفسيره أو كلامه في سورة الفلك في قوله تعالى لا أكتم بهذا البلد، يكون هذه الآية الكريمة يتجادر من ظاهرها أنه تعالى أخبر بأنه لا يقسم بهذا البلد الذي هو مكة المكرمة، مع أنه تعالى أقسم به في قوله وهذا البلد الأمين. أول مذهب عليه الجمهور أن لا هنا صلة على عادة العرب، فإنها ربما لفظت بلفظة لا من غير قصد معناها الأصلي، بل لمجرد تقوية الكلام وتوكيده لقوله ما منعك رأس ما منعك إذ رأيته، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أتعطيت أمري ألا تتبعني، يعني المقصود به إيه أن تتبعني أن تحقق اتباعي، فالمقصود هنا التوكيد، قال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني يعني أن تتبعني، وفي قوله ما منع وقوله ما منعك ألا تسجد أي أن تسجد على أحد الصورين خلق الله، ويدل له قوله في سورة الصاد ما منعك أن تسجد لما خلق، وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم أهل الكتاب، وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فلا وربك لا يؤمنون المقصود إيه فوربك فوربك، وقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة المقصود ولا تستوي الحسنة والسيئة، وقوله حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وهي أنهم يرجعون على أهل القولين، وقوله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون على أهل القولين أيضا، أن إيش وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا على أحد الأقوال الماضية، لأن هذا قل تعالوا أتلوا إيه ما حرم ربكم، هي المطلوب تقول إيه أن تشركوا يعني مما حرمه الله، فعلى القول بأن لا من هذا الباب أنها صلة للتوكيد والتحقيق وليس في النفس، فلذلك قال ألا تشركوا، كان ربنا حرم عدم الشرك حرم التوحيد لا حرم أن تشركوا، فلا هنا من هذا الباب على أحد الأقوال سبق أن تكلمنا فيه، قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا على أحد الأقوال الماضية، وقول أبي الليل فما ألوم البيضة ألا تسخر لما رأينا الصمت فانضرع، يعني أن تسخر، فما ألوم البيضة ألا تسخر يعني أن تسخر، وقول الشاعر وتلحينني في الهوى ألا أحبه ولله داع دائم غير غافل، وتلفزني في الله أن لا أحبه، يعني المفروض أن أحبه ولا جائلة. وقول الآخر أبا جوده للبخل واستعجلت به، أبا جوده للبخل واستعجلت به نعم من فتى لا يمنع الجود قاتلة، نعم من فتى لا يمنع الجود قاتلة، حتى الذي يقتله لا يمنع أو يريد أن يقتله لا يمنع إحسانه أن يقتل إليه. فقوله أبا جوده للبخلة، يعني أبا جوده البخلة، فلاه أيضا من هذا الباب زائلة. وقول امرئ الخلف فلا وأبيك ابنة العامري لا يجزع القوم عني أفروا، فلا وأبيك يعني وأبيك. وأيضا أنجب الفراء لزيادة الله الكلام الذي فيه معنى الجح، قول الشاعر ما كان يرضى ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر، ولا عمر ولا إيه وعمر ولا هنا سنة. ومنه أيضا قول العجاج في بئر لا حور ترى وما سعر بإسمي حتى رأى الصبح جتع، في بئر لا حور بحور يعني هلكة، لا حور يعني إيه في بئر مهلكة، حور مهلكة، فلا أيضا وخبر صلة. وهكذا ذكر الحقيقة شواهد كثيرة، منها أيضا قول الشاعر تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يقطع أو لا يتقطع. هذا باختصار شديد. والحقيقة أن العلامة السلفي أورد بحثا مفصلا في هذا، فليراجع في كتابه دفع الهام للصلاب على آيات الكتاب في سورة البلد. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وقيل ما منعك محمول على ما حملك وما دعاك ألا تزيد. وقال ضارب المنع ضد العطية وقد يقال في الحماية، والمعنى ما حماك عن عدم السجود. ولا أخفى أن السؤال عن المانع من السجود مع أن الله لا يعلم، يعلم أن الذي منعه من السجود للتوبيخ ولإظهار معاندته وكفره وكبره واستخاره لأصله وتحقيره أصل آدم عليه السلام، كما أوضحه قوله تعالى قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني السؤال إيه؟ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، لم يجب ويقل منعني كوني يعني منعني اعتقادي أفضليتي عليه من حيث الأصل، وإن واضح يعني جاء الجواب قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي الحقيقة كما يقول ابن كثير هذا من العذر الذي هو أكبر من الذنب، هذا من العذر الذي هو أكبر من الذنب. وإنما قال هذا ولم يقل منعني كذا مطابقة للسؤال، لأن في هذه الجملة التي جاء بها مستأنفة ما يدل على المانع وهو اعتقاده أنه أفضل منه، والفاضل لا يفعل مثل ذلك للمفضول مع ما في قلبها من إنكار أن يؤمر مثله بالسجود لمثله تكبر على امر الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني يعتبر قياس يسمونه القياس الاستدلالي، ويدرجه ابن العلماء في الاسلوب الاحمق، اسلوب المتكلم اللي هو يكون فيه حماقه او احمق بالفعل تماما، كما وقع من ايه من النمرود من قال انا وحي واميت. وقد علل ما ادعاه من الخيريه والفضل بزعمه أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين، قال أنا خير منه، أنا أصلي خير من أصلي، أنا أصلي خلقت من نار وهو يخلق من طين، فأنا أكون أفضل منه، لأن النار في نظر إبليس جوهر نوراني وهو ظلماني. ولقد أحصى اللعين حيث خص الفضل بما من جهة المادة والعنصر، ونظر الفضل من حيث المادة والعنصر، ولكن المفضلة لا تكون فقط من جهة الأصل أو العنصر، المفضلة تكون من جهة إيه؟ باعتبار الفاعل وباعتبار الصورة وباعتبار الغاية. واضح؟ بجانب طبعا العنصر، كما أنبأ وطبعا إذا قلنا المفضلة من حيث العنصر كفعل، إذا قارنا بين الطين وبين النار من حيث العنصر لا علمنا أن الطين أفضل بلا شك من النار، وسيأتي بيانه ذلك. يعني فإذا العين أخطأ من حيث خط الفضل بما هو من جهة المادة والعنصر وغفل عما يكون الاعتبار الفاعل، كما أنبأ عنه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، غفل عن من هو الفاعل. ترى آدم عليه السلام إنما هو لأن ما خلقه بيده، خصه الله لأنه خلقه بيده، فكان يقتضي الأمر أن يعني يسجد لما خلق الله بيده، باعتبار من الذي صنع آدم، من الذي خلق آدم، فهذا بلا شك هو الشرف الإيه؟ الشرف العظيم أن الله خلقه بيده، يعني بغير منطق. أيضا لكن المفضلة باعتبار الصورة، وصورة آدم أكمل كما نبه عليه بقوله تعالى ونفخت فيه من روحي، هذه إضافة للتكليف، ونفخت فيه من روحي، يعني الروح هي خلق المخلوقات الله بلا شك، وباعتبار الغاية، غاية خلق آدم عن السلام، وهذا هو ملاك الأمر، هو استخلافه في الأرض، ولذلك أمر الملائكة بالسجود له لما بين لهم أنه أعلم منهم بما يدور عليه أمر الخلافة في الأرض. لم يؤمر الملائكة بالسجود لآدم إلا بعد أن أظهر الله فضل آدم عليهم بالعلم، إلا بعد أن أظهر الله أن آدم أفضل عليهم بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها إلى آخر الآية. فإذا آدم له خواص ليست لغيره، وبالجملة فالشيء كما يفرق بمادته يفرق بفاعله وغايته وصورته. فاعله خلقت بيدي، الله هو الذي خلق آدم، غايته اللي هي ايه؟ استخلاف الأرض وتدخله بصفة العلم الذي يؤهله لذلك، وصورته وآدم موجودة في هذه الثلاثة دون إبليس، ليس في هذه الأشياء فاستبان غلط إبليس. وفي اللباب أن عدو الله إبليس جميل وجه الحق فأخطأ طريق الصواب، لأن من المعلوم أن من جوهر النار الخفة والطيف والارتفاع والغضب والاضطراع، قرب من حتى هو في سياس فاسد، وهو أول من قاس سياسا فاسدة، لأن لما ذكرنا الطين بالنار أولا النار كمعدن وكعنصر وكجوهر من طبيعتها إيه؟ الخفة الطيف والارتفاع الاضطراع الإحراق طبعا والتدمير، وهذا الذي حمله مع سابقة في سخائه على الاستكبار عن السجود لآدم عليه السلام والاستخفاف لأمر ربه، فأورده ذلك العصب والهلاك. ومن جوهر الطين، الطين فيه ما فيه الرزانة، الأناه، الصبر، الحلم، الحياء، التثبت، الطين ترى فيه الجذرة تتنمو وتبارك بإذن ربها ويخرج منها الثمار وكذا وكذا. أما النار ضع فيها الشيء فبيت يحرق ويهلك. وهذا كان الداعية لآدم عليه السلام مع سابقة سعادته إلى التوبة من خطيئته، أن آدم طبيعته التي خلق منها من الطين الذي فيه هذا الصفات كان داعية له إلى أن يتوب ويستغفر الله عز وجل ويرجع إليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فسأل ربه العفو عنه والمغفرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار من النار، وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم. وإبليس هو أول من قال كما قال الحسن البصري رحمه الله، وقال ابن سيرين أيضا أول من قال تأديب وما عمر في السمك والتمر إلا بالمقاييس. ولذا احتج بهذه الآية من ذهب إلى عدم جواز تخصيص النقص بالقياس، وإلا لما استوجب إبليس هذا الذم الشديد. وعقد القاسمي رحمه الله تعالى كلاما كثيرا طويلا في السياق ذكر فيه نصوصا عن الخلق في ذم القياس، ثم بين أن المقصود بالذم ليس كل قياس، إنما المقصود القياس الفاسد، الفاسد القياس القياس الذي يصادم النص مثلا، واضح؟ فهذا هو القياس الذي نهى عنه السلف وذموه، لا مطلق القياس كما فعلت الظاهرية، واضح؟ لذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنفسهم قد قاسوا. فنتجاوز عن هذا البحث طبعا خشيه الاطاله، ولكن يمكن الرجوع الى تفسير القاسمي ومواضع ايضا في اضواء البيان فصل فيها الكلام في فضيله الكلام. قال اهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها. وهنا التفكير رحمه الله تعالى أيضا كفر قوله تعالى قال أنا خير من ناري خير منه خلقتني من ناري وخلقته من فيه. ذكر في هذه الآية الكريمة أن إبليس لعنه الله خلق بالنار، وعلى القول بأن إبليس هو الجن الذي هو أبو الجن، فقد زاد في مواضع أخرى الخاطر للنار التي خلقه منها. ومن ذلك أنها نار السموم، النار التي كنت منها إبليس آية أخرى بيانت أنها نار السموم، كما قال عز وجل والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فأكبر من إلا قلنا إن إبليس هو أبو الجن فخلق بالنار، بنص الآية الجن خلقه بالنار إيه؟ السموم، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ومن ذلك أنها من خصوص النار، يعني هي نار ثم هي نار السموم ثم هي نارهم من نار السموم، كما في قوله وخلق الجان من نارج من نار. والمارج أخص من مطلق النار، لأن المارج هو اللهب الذي لا دخان فيه، اللهب الذي لا دخان فيه. وسميت نار السموم لأنها تنفذ في مكان من البدن لشدة حرها. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فأخرج إنك من الصاغرين. قال تعالى لإبليس فاهبط منها، يعني بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعته. وأكثر المفسرين على أن الضمير عائد إلى الجنة. طبعا السياق هنا لم يذكر الجنة، لم يأتي ذكر الجنة، وإنما الإضمار قبل ذكرها لشهرة دوله من سكانها، إن هذا أمر مشهور، فذلك جاز الإضمار ويعود الضمير إلى غير مذكور فيما مضى. قال لا فهبط منها أي من الجنة. قيل القلب كثير يحتمل أن يكون منها عائدا إلى المنزلة التي هو فيها من الملكوت الأعلى، لأنه كان يتعبد مع الملائكة. قال فهبط منها. قال النهيمي يعني اهبط من رتبة الملكية إلى رتبة العناصر. فما يكون لك أن تتكبر فيها، يعني ما يصح ولا يستقيم، فإنها مكان المطيعين الخاسرين. وطبعا العلماء خلاف منتشر في هذه الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام، هل هي جنة الخلد أم هي جنة هنا في هذه الأرض على مكان العالم في الدنيا، على خلاف كبير جدا بين العلماء. وقد فصل القول فيه العلماء المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في عدة كتب، كتاب حال الأرواح إلى باب الأفراح، كذلك في أول كتابه مفتاح باب السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ذكر الشهاد بالتفصيل الكبير، ثم انتهى إلى أن توقف عن القطع في هذه المسألة واستشهد بيت الشعر المعروف إذا تناقص الكحول في لزج فكيف حال العطيس في الوسط فلنرجع إليه. إنك من الطاغرين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج، تأكيد للأمر بالهبوط متفرع على علته. إنك من الطاغرين أي من الأذلاء وأهل الهوان على الله تعالى وعلى أوليائه. يقول السلكسي رحمه الله تعالى يبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه عامل إبليس اللعين بنقيض قصده، حيث كان قصده التعاظم والتكبر، فأخرجه الله صابرا حقيرا ذليلا متصفا بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظمة، وذلك في قوله إنك من الصاغرين هو أراد الكبر، فعامله الله بنقيض قصده وأهانه. والصغار أشد الذل والهوان. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا ونحو ذلك من الآية. ويفهم من الآية أن المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة، وإنما يحصل له نقيض ذلك. وصرح تعالى بهذا المعنى في قوله إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، يعني الشخص الذي يتكبر يريد ذلك إيه؟ العلو والعظمة والارتفاع على خلق الله، ويريد الكبرياء وينازع الله في صفة المتكبر، لأن هذه من صفات الله التي لا يبيح الله لأحد أن ينازعه فيه. العزة الرداء والعظمة الكبرياء الرداء والعظمة إزاري، فمن نزعني واحدا منهما خصمته. فالله عز وجل فرض العزة كما قال وله الكبرياء في السماوات والأرض، واضح؟ فإذا لا يجوز لأحد أن ينازع الله في مثل هذه في مثل هذه الصفات. وكل من أراد التكبر يعاقب بنقيض قصده للذل والهوان، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم أن المتكبرين في الدنيا يحشرون يوم القيامة بأمثال إيه؟ الذر، يطأوهم أهل الموقع بأمثال الذر، يعني كل هذا الجسم الأجنبي الكبير يبقى لنفس البلاد نفس هي التي في صورة الإيه؟ الذر، الذر تعرفون الذر الغبار الدقيق جدا الذي يرى لما تخترق أشعة الشمس مكانا فيه ظل، فترى هذا الذر الدقيق، هذا هو الذر. هم يحشرون يوم القيامة في هذا الحجم الحقير، هم المتكبرين في مسافة الأرض ومغربها، هذا هو مصيرهم يوم القيامة، معاملة لهم بنقيض قصدهم. أي نعم. وفرعون كان أكثر شيء يتلفه إيه؟ وتكون لكم الكبرياء في الأرض، وخايف على العلو والمناصب والجاه وهذه الأشياء. فانظر كيف كانت عاقبته، وهذه الأنا تجري من تحته فأغراها الله من فوقه وأغرقه فيها، وهكذا سنة الله في كل متكبر جبار. أي نعم. يقول تعالى: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، يعني صاحب الكبر لا يستطيع أن يحصل ما يريده من الكبرياء، لأن الله تعالى مستأثر بالكبرياء، فلا بد أن يذل كل من أراد التكبر على خلق الله عز وجل. بين الله عز وجل في مواضع أخرى كثيرا من العواقب السيئة التي تنشأ عن الكبر، أعاذنا الله والمسلمين منه. فمن ذلك أنه الكبر سبب لفرض صاحبه عن فهم آيات الله عليه فائده، إذا وجد الكبر في القلب فإنه يعوق هذا القلب ويحول بينه وبين فهم آيات الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى: أصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هذا العقوق من عقوبات الكبر، أن يصرف عن التدبر وفهم القرآن أو الاهتداء بآيات القرآن. فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ومن ذلك أنه من أسباب استواء في النار الإقامة والاستقامة في النار والعياذ بالله، كما في قوله عز وجل: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. سبب العذاب أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، حققوا لا إله إلا الله، لا تنازعوا الله في ألوهيته وفي خصائص ألوهيته، يستكبرون.
ومن ذلك أن صاحبه لا يحبه الله تعالى، كما في قوله: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون، إنه لا يحب المستكبرين. ومن ذلك أن موسى استعار بقبله بحسب ما هو معاه من القصد الكبر، قال موسى: إن عدت لي وقلكم من كل متكبر لا موسى يسري السيئة وعافيه إلى الوحي، ويظهر في مخالفة أن المتواضع الله جل يرفع كبر الخوف وخواص يرفع الله في غالب الاندفاع عقبات الأنبياء، ثم من مؤهد من الله إن العوض إيه نصيب كل واحد من العبودين تنمو لاعب. ذلك أعظم فقر يوصف فيه النبي عليه السلام أنه عبد لله، عبد لله. فبعض المسلمين الجهلة لا يفهمون هذه الحقيقة، أن فقر النبي عليه السلام وشرفه في كل عبوديته لله وتواضعه لله وخضوعه لله عز وجل. فلا يقنعون بذلك ويحاولون أن يضبطوا على رسول الله عليه السلام بما الصفات ما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. واضح كمان يزعم أن النبي عليه السلام كما يقول المنصري: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ويقول أيضا: يعني فهل يرضى الرسول عليه السلام أن نمدحه لأن من علومه علم اللوح والقلم؟ إذا هذا اللوح محفوظة، محمود لا يقال عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني أن هؤلاء نصحوا يرجعون لهم بالاختلاء أو بالمبالغة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول بكير أيضا: دع من جعلته النصارى في نبيهم وانصف بما جئت مدحا فيه واحتفل. كل إقراء مباح للنبي عليه الصلاة إلا فقط أن تقول إنه إيه فضل الله، لا تقل محمد بن الله، اترك هذه فقط وقل ما جئت بعد ذلك. فهذا هو مستند تنطق بما جئت، دع من دعته النصارى في نبيهم وانطق بما جئت مسكا فيه واحتفل. كل من تعيش
كل بقى من علومة عدنا الله فرقاني هم بهاي طبعا فيها كبيرة الزمان تحفظ هذه البردة أكثر ما يحفظون القرآن الكريم ومجال الصوفية يحتفلون بها أساس احتفال رغم المخالفات الشديدة التي تحتوي هذه الفضيلة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام فخره وشرفه في عبوديته لربه ولذلك مدحه الله في أشرف المقامات لصفة العبودية الذل والتواضع لله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنت في غير مننا نزلنا على عبدنا في مقام التحدي وهذه كانت في مقام الإقراء في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يصلون عليه لبدا وغير ذلك من الآيات. فأشار تبارك وتعالى إلى ما كانت المتواضعين له عنده في مواضع أخرى في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلاما يعني لم يروهم ولم يقبلوهم بالمثل. وبعض الناس يسيء أيضا يعني استعمال آيات القرآن الكريم يريد أن يشتم الشخص الذي يتعامل معه ويشعر بالجهل. فيأتي إلى مثل هذه الآيات ظاهره أنه يطبق الآية لا هو يطبق الآية ويريد أن يوصفه بالجهل فيرد عليه مثلا سلاما سلام عليكم لا نستغل الجاهلين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعادي يوصفه بيستعمل الآية الكافية والآية تنهى عن الأذية بتأمر بالإعراض عن الجاهل فلا تستعمل الآية إنك إيه تسكن بها الذي أمرك بنفس الآية أن تترقق به وأن تعرض عنه وأن تعرض عن أذيته. من ذلك قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه أوحي إلي أن تواضعه حتى لا يقهر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقد قال الشاعر تواضع لكم كالبدر تبن وجهه على فقحات الماء وهو رفيع ولا تكف الدخان يعلو بنفسه إلى فقحات الجو وهو وضيع. تواضع لكم كالبدر البدر أنت ترى صورته فين في الماء مثلا على سطح الماء لكن هل هو في الحقيقة التواضع رفيع ونزول صورته في سطح الماء هل هو نقول منه أن هو في الحديثة مرتفع فتكون كالبدر صورته صورة الإيه متواضعة وهذا يرفعك كما يرفع البدر. تواضع تكن كالبدر تبدل وجهه على فتحات الماء وهو رفيع يعني رفيع المكان في السماء ولا تكف الدخان يعني بنفسه الدخان يرتفع إلى أعلى إلى فتحات الجو وهو رفيع. وقال أبو الطيب المتنبي ولو لم يعلو إلا ذو محل تعالى الجيش وانحط الفتان. قال أمهلني إلى يوم يبعثون أمهلني أمهلني ولا تبئني إلى يوم يبعثون أي آدم وذريته من الحقوق. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هذه الحقيقة كثير من الناس لا يلتفتون إليها من أبليس الجنس هذا الذي يلتقي هذه المعصية ما زال حيا إلى الآن وسيبقى حيا إلى إيه؟ إلى يوم يبعثون. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. فإذا حتى لو كان ذرية إبليس بتبوع لكن هو نفسه ما زال حتى الآن يقود يعني إيه حركات الكفر والضلال ويوجه المخالفين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإبليس وراء لأنه هو الطاغوت الأكبر الطاغوت إذا أطلقت فهي أبدا تنطلق إلى إبليس لأنه اتفق بكل شر وفي كل كفر وفي كل معصية وفساد في الأرض. فإذا إبليس سأل النظرة التأديب أنظرني عن لا تبدني واتركني حيا إلى يوم يبعثون يعني إلى يوم يبعث آدم وذريته من القبور. قال إنك من المنظرين قال أي قال الله إنك من المنظرين أي من المؤجلين إلى نفخة الصور الثانية. قال ابن كثير أجابه تعالى إلى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تقارب ولا تمانع ولا معقد ذلك حكمه. فإن كان الوزير المولي له استنباط جميل في هذه الآية لأن هذه الآية كثيرة مما نسمع المتكلمين في فضيلة الدعاء أنهم حينما يخرجون الناس عن الاجتهاد في دعاء الله سبحانه وتعالى يقولون إذا كان الله أجاب إبليس لما قاله النظرة فكيف لا يجيبك إلا سألته؟ معنى جميل ومعنى طيب لكن فيه نظر. لماذا؟ لأنه ويستدلون بهذه الآية أن الله أجاب دعاء إبليس. قال أنظرني إلى أمي الرسول قال إنك من المضربين، كأنها جاءت إجابة لدعاء. هذا محتمل، لكن هناك احتمال آخر، قال إنك من المضربين يعني بإجابة علمي، فهي لم تكن إجابة لدعائي ولكن إخبارا، لأنه سبق في علمي وفي قضائي أنك سوف تنظر وسوف تنهر، ولم تكن إجابة لدعائي. علمي إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. يقول السلفي رحمه الله بين تبارك وتعالى في الحج وقال أن غاية ذلك الإنظار هو يوم الوقت المعلوم، لأنه قال وجل إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فقد طلب استيقاظ الإنظار إلى يوم البعث وقد أعطاه الله الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم. وأكثر العلماء يقولون المراد به وقت النفخة الأولى، والعلم عند الله تعالى وقت النفخة الأولى. طبعا الأولى والثانية السبب اللي تكلمنا في السورة الأخيرة في هو السبب كنا الخلاف هل النفخات النفخ الكور يكون مرتين أم ثلاثة؟ مين يتذكر احنا قلنا الراجح كان ايه؟ النفخ الكور يحصل ثلاث مرات أم مرتين؟ عطيتم تماما ولا انتظروا معنا؟ مثل قولي لا يعني بتفقى السؤال محدد هي مرة واحدة أم مرة ثانية؟ النفخ الكور لا ايات الثلاث ولا مرتين؟ ها؟ اثنتان اثنتان نعم هو الراجح اللي كان النفختان ايه؟ انها نفختان وليس ثلاث نفخات. بعض العلماء يقولون ثلاث نفخات نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث والنفور. الراجح انهما نفخة ثانية لقول النبي ثم وصلنا بين نفختين في أربعون، وكذلك في سورة الزمر ونفخ في الصور ثم قال ذلك ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أخرى أخرى يعني إن مفيش حاجة بعدها كده، يعني واحدة وثانية. لذلك الصح تقول إيه؟ ربيع الثاني أو جماد الثاني، لكن الصح إنك تقول إيه؟ الآخر جمادة الآخرة أو ربيع الآخر، لأن هو الثاني معناه السنة اللي كنت ثالث، لكن لو تقول الآخر يبقى هم كده. كذلك ونفخ فيه أخرى يعني نفخة الثانية. أيها قالت بما أغولتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. بما أغولتني أي أضللتني عن الهدى أو حكمت بروايتي. والباء هنا باء القسم، قسم كما في قوله تعالى قال أبعزتك لأغوينهم أجمعين، أي فأقسم بإغوائك إياي. وقيل هي بمعنى لام التعبير أي لأجل إغوائك إياي لأقعدن لهم أي لآدم وبنيه ترصدا بهم كما يقعد القطاع للقريص على السارعة. وحقيقة أن لو استحضرنا هذا الكلام حقيقة ما هو مجال، هذا الكلام أن لو استحضرنا يعني كيد إبليس لنا لانتبهنا جدا في هذه الفترة المؤقتة التي نعيشها ممتحنين من الله سبحانه وتعالى ومبتلين. يعني انظر إلى أن تخيل أنت واحد قاطع طريق ومختبئ وراء شجرة أو سور أو أي شيء في الطريق مثلا الصحراء ومنتظر بس اللي يمر حتى ينفض عليه ويسرقه ويقتله ويعني يغفر منعه من المال او المتاع. تنظر نفسيه حتى طريق كيف يكون يختلف يريد ان ياخذك على جره حتى يهجم عليك مره واحده. هذا هو غايه الايمان من كل منا انه قاعد متربص بكل انسان كان يصده عن سبيل الله تبارك وتعالى. لاقعدن لهم يعني لادم ولبنيه حسب صراطك المستقيم كما يقعد الخطباء عن الطريق على الساهله. صراطك المستقيم اي صراطك الطويل وهو طريق الحق، ومعناه لا افتر عن الساهله لا يسدد الفتور والكسر ولا التقصير. حلف ابليس ويأتى السرير بر بقسمه، واذا سئلنا ما الدليل على انه بر بقسمه لم نقل انظر فقط الى حال الكفار، ولكن انظر الى حال الذين يتسمون باسماء المسلمين كيف ظهر كيف صدق عليهم ابليس ظنه، كيف يتوقعه وكيف اللي حلف عليه ابليس بر بالقسم بالفعل. والا فكر ابليس ماذا ظهر قصه البيت لما خلق لأنه إمام إسماعيل إلا إمام إسماعيل المخلصين هذا وهذا الحظ الأطباق التي تبلأ الآن أصلا في المنازل الفيديو في البيوت البنوك الربوية التبرج دفع الإسلام ووصف بالإرهاب وأثارة دين الإسلام طوعت لهم أنفسهم وطوعت لهم سيطنهم إن شيء عادي جدا الآن إذا ذكر كلمة الإرهاب فهو الإرهاب الإسلامي والإسلام دين الإرهاب والتطرف أصبح كلمة مهتمة بالنسبة للإرهاب الآن لأنه أصبحت عالما على الإسلام ف يعني نكف الله رايات أعداء الدين وخذلهم وزقت الدم في عروقهم فهؤلاء كلهم يتسمون الإسلام فهل وقت الدين أن تخطرنا خطر حتى الشيطان أن يعبد عبادة رسمية في الغرب هناك معابد للشيطان يعبد الشيطان ودين اسمه عبادة الشيطان ويتحرمون إيه بالكفر والمعاصي والقتل وشرب دماء الأحياء الذين يسمحون ولا أي ذلك موجودة معابد الشيطان في أمريكا وفي أوروبا يعبد فيها إبليس ولا حول ولا قوة إلا بالله فإذا إبليس وفى وضر في سطره الذي أخذ رحمته هل وفى وضر عباد الرحمن ألم يقل الله عز وجل واذكروا عهد الله واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ كنتم سمعنا وأطعنا نحن أيضا أخذ الله علينا هذا الكتاب إذ كنتم سمعنا وأطعنا فينبغي أن نوفي بهذا القسم ونبر بهذا العهد وهذا الميثاق ويعني لا نفتر عن ذلك ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين هذا الذي نقرأ فيه أنه سيوقع بني آدم فيه قال ظنا منه أنهم سيطيعونه فيما يدعوه إليه حتى يملكهم يعني جيس يتكلم عن ما كنا خلقنا رعا ذرية آدم ما كانت قادرة للذنوب ومع ذلك إبليس قال فوعد أهله قبل أن يولد فقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فهو مع ذلك هذه خطته قبل أن يتواجد ويولد بنو آدم ويتكاثرون في الأرض بناها على ماذا؟ بناها على علم الغيب؟ لا بناها على ظن كان عنده ظن أنه إذا دعاهم سوف يستجيبون لضلالاته ويطيعونه فيما يدعونه فيما يدعوهم إليه حتى يهلكهم هذا الظن هل يعني كذا هذا الظن أم أنه وقع صدق والدليل في سورة سبع في قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين أو إلا فريقا من المؤمنين في سورة سبع ولقد صدق عليه إبليس ظنه يعني إبليس لما قبل أن نخلق لما تحدانا وتوعدنا بهذا الإضلال وهذا الإغواء وما كان يطلع الغيب ما كان يعلم الغيب هو ناوي أن يترصد لبني آدم ويقول لي ويفعل كذا وكذا كل هذه الخطط كانت موجودة في مخيلته على أساس الظن واضح الله سبحانه يخبر أن إبليس هذا الظن صار حقيقة بعد ذلك وصدق ظنه إبليس لأن فعلا أكثر الناس ما كانوا كافرين بل كانوا كافرين ولذلك يقول عز وجل ولقد صدق عليهم ابليس ظنه الذي ظنه ايه من قبله فاتبعوه الى الا فريقا من المؤمنين قوله تعالى ثم لا حكينا عن ابليس ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم اي من جميع الجهات الاربع مثل او مثل خلقه اياهم بالتسويل والإضلال من أي وجه يمكنه لن يترك أي وجه من أوجه الإضلال إلا وسيتركه لإتيان العدو من الجهات الأربع التي يعتاد هجومه منها ولذلك لم يذكر الفوق والتحت ولا تجد أكثرهم كافرين يعني مستعملين لقواهم وجوارحهم وما أنعم الله به عليهم في طريق الطاعة والتقرب إلى الله الشكر له ثلاثة أركان الاعتراف بالنعمة بالقلب والنطق بها بالنسان والثناء على الله سبحانه وتعالى بها وتفريق هذه النعمه في مولاتي في مرضاتي مسقيها ومعطيها والمتنعم بها سبحانه وتعالى. فرآه من الامارات عن طريق الظن كقوله ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. روى الامام احمد عن ثقره ابن الكاهن قال سمعت رسول الله ثقره ابن الكاهن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان قعد لابن ادم في اطرقه فقعد له بطريق الإسلام، فقال أتكلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك أو أبيك؟ قال فأعطاه فأسلمه. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتضع أرضك وسمائك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول. قال فأعطاه فهاجر. قال ثم قعد له بطريق الجهاد فقال هو جهاد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة فيقتل المال؟ قال فأعطاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من فعل ذلك منهم كمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقفته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وقد ورد في الحديث استعادة البنت قمة الشيطان على الإنسان من هذه كلها. الحديث الذي قال فيه ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع ولاء الدعوات حين يكفر وحين يمكن. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ثم أكد تبارك وتعالى على إبليس اللعنة والطرد والإبعاد عن محل الملا لعنة، فقال عز وجل قال اخرج منها مذءوما مدحورا. مذءوما بالهمزة في القراءة المشهورة للرأنة، رأنة أي حقرة وذمة، وقرئ قال اخرج منها مذوما مذوما مدحورا، فتحتمل أن تكون مذوما مخففة من المهموس. نعم مذوما مدحورا، مدحورا يعني مقصيا مفرودا. لمن سمعك منهم، اللام هنا لتوطئة القتل، وجوابه لأملأن جهنم منكم اجمعين، يعني والله لأملأن جهنم منكم اجمعين، اي لمن اطاعك من الجن والإنس لأملأن جهنم من كفاركم، كقوله تعالى قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ودائما في القرآن الكريم تعبر عن من جهنم من الكفار بكلمة ايه؟ حق عليهم القول، يعني قد حق عليهم القول او حقت عليهم كلمة رب، يعني هذه كلمة لأن لأن جهنم من الجنة والناس اكمل. فإن قيل لما ضيق جهنم ووسع الجنة؟ وإذا قلت منها مكان ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لما ضيق الجنة؟ لماذا كانت جهنم مستقبلا جهنم ضيقة والجنة واسعة؟ قيل لأن جهنم حتى السجن والجنة دار ملك. وهذا كله بشرط إيه؟ بشرط ألا يتوب، يعني إنما يتحقق هذا الوعيد في حق من لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك يقول تبارك وتعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويا آدم يعني وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني جنة الخلد أو جنة في الأرض. والفائدة في إعادة هذه القصة مع أنه قد تقدم ذكرها في سورة البقرة أن القرآن نزل في 27 سنة والعوارض تعرض والوجود تقدم، فكانت القصة تعاد ليسمع من لم يسمع استصلاحا ونفها، لأن في إعادة القصة الواحدة في مواضع بألفاظ مختلفة كل واحد منها في نهاية القصة للإعجاز القرآن. فكلا من حيث جئتما، من حيث أي من كل مكان جئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أي فتصيرا من الذين ظلموا أنفسهم. أما هذه الشجرة فهذا من فضول الكلام الذي لا نحتاج إليه. ما نوع هذه الشجرة؟ شجرة التفاح أو شجرة كذا؟ هي شجرة من السؤال، ولو كانت المعرفة بنوعها فإذا لا ذكر الله سبحانه وتعالى فينبغي أن نعود عما عرض الله عنه، ولا نقع بذلك ولا نلجأ إلى الإسرائيليات، خاصة وأن هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى اختاروا على الله الكذب وزعموا ان هذه الشجره كانت شجره المعرفه والبصيره وأن الله معاذ الله وتعالى عما يقولون كان يصدق من الآدم إذا أكل من هذا الشجر سيكون عنده بصيرة وعلم، فلأجل ذلك النهاية عنها ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما نحن المسلمين فنعتقد أن يعني أن آدم عليه السلام ما أمر الله الملائكة بالسجود له إلا بعد أن أظهر فضيلته عليه بالعلم وبالبصيرة، وعلم آدم الأسماء كلها. لكن هذا يعكس تطور هؤلاء القوم عن التعارض بين الدين وبين العلم وبين الإيمان. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فوسوس لهما الشيطان أي إبليس لأكل الشجرة مخيلا لهما النفع، ليبدي لهما أي يظهر لهما ما وري أي ما ستر عنهما من سوآتهما أي عوراتهما. هذا يعني إذا كشف السوءات والتعري والتجارب الحياة مقصد أساسي من مخاطر الدعوات الإبليسية. فهذا هو إبليس، هو مؤسس الدعوة إلى التبرج وإلى الصفوف إلى العرج، هو مؤسس هذه الدعوة، وكل الذين يمشون شركاتهم من أتباعه على هذا الفساد. فهذا مقصد من المقاصد التي يهتم بها جدا إبليس لنشر الفساد في الأرض، ليبدي لهما ما غوري عنهما من سوءاتهما. واللام في قوله ليبدي إما للعاقلة لأنه لم يعلم صدوره منهما، لأنه يعني وسوس ولا يدري هل يبدي عليه أم لا. فوسوس لهما الشيطان ليبدي عليه لكي تكون عاقلة هذه الوسوسة أنهما يبدي عليه فسدوا سوءاتهما، فكان عاقبة وسوسته أن أظهر سوءاتهما. أو أن اللام للتعليل والغرض، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما، وهذا هو الأصل في هذه اللام أنها للتعليل، بناء على حدثه أو علمه بطريق ما. وفي الآية دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور وأنه مستهجن في الصداع، ولذلك سميت سوءة لأنه يسوء صاحبها، وسميت عورة لأنه يلحق العار بكشفها. ولا شك أن الآيات دليلا على قبح التعري، لأن آدم وحواء لما حصل ذلك لهما بادر إلى ذكرها فقصف حسان علينا من ورق التظل هذا على أن الاستحياء من التكشف فطرة مغروزة في الإنسان منذ بداية هذه الخليقة. وقال ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، يعني إلا كراهة أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، أي من الذين لا يموتون ويبقون في الجنة كافرين. وقد استدل بهذا أو استدل بهذا من رأى تفضيل الملائكة على الأنبياء، وفيها نقاش عن لم نتعرض له الآن. إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قاسمهما يعني أقسم لهم حدث إني لكما لمن الناصحين، يعني في هذا الأمر أمر إلى التركيز قاسمهما حدث الحدث إني لكما لمن الناصحين، توكيد إني وتوكيد باللام وهكذا. قال ابن كثير أي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما، لأن آدم عليه السلام ما تصور أن هناك مخلوقا يجرؤ على أن يحلف بالله ويكون كاذبا في حاله، ما تصور أن إنسان أو مخلوق هذا الصحيح يجرؤ على أن يحلف بالله ويكون كاذبا في حاله. فلذلك انخدع إبليس آدم عليه السلام من الحلف الذي حلفه له إبليس، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني في هذا الأمر. وقد يخدع المؤمن بالله، وهذا هو الجواب الذي يذكره العلماء عن الاعتراف الذي اعترف به بعض الناس. اذا كنا على الصحيح طبعا ان ادم نبي، ادم كان نبيا مكلما كما جاء في الحديث، والانبياء معصومون، فما الجواب عن المعصيه التي وقعت من ادم؟ الجواب كما ذكر الامام ابن حزم رحمه الله تعالى ان ادم عليه السلام ما تعمد المعصيه، لكنه انخدع للحلف الذي حلفه يعني ابليس له. إني لكم على من المصلحين أي في هذا الأمر. ويقول قتادة إنما يخدع المؤمن بالله, يخدع المؤمن بالله, وهذا أمر مهم جدا نتكلم فيه ونزيله إيضاحا. يعني يعني مما هو أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق 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 فنهاه عن السرقة أو كلمه في هذه السرقة فقال والله لم أسرق. فقال المسيح أو ما يحكي عن المسيح أنه قال آمنت بالله وكذبت عيني, آمنت بالله وكذبت عيني. ف يعني الإنسان يعني يخدع المؤمن بالله, لا يستطيع أحد أن يخدعه إلا من هذا الباب. وهذه الصفة هي صفة الدم, يعني المؤمن لا يعاب على أنه يخدع, لكن المؤمن يعاب أنه يكون أن يستغفل. في فرق بين أن تخدع وبين أن يكون مغفلا, واضح فرق دقيق. ولذلك يقول بعض السلف أظنه عمر رضي الله تعالى عنه المؤمن سبحان الله المؤمن غر كريم والمنافق حجب لئيم. المؤمن غر كريم طاهر القوية ونقي الفريرة, والأصل فيه التعامل مع الناس ببراءة وبسماحة وبحسن خلق, واضح. فلذلك هو غر كريم, يعني ممكن يخدع بسبب ايه طيبته وحسن خلقه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى وطهارة قلبه وسلامة قبره, هذه صفة المؤمن. فإذا تعامل هذا بهذا المؤمن مع شخص لئيم وقائم فهو قد يخدعه, لكن هذه لا ليست من قصدت بالمؤمن, لأنه إذا انخدع بإيه؟ بنتيجة الخلوق المسلك الصحيح من حسن الخلق من حسن الظن من سلامة القلب, فلا يقال المؤمن بأن يغير طبعه حتى يصير لئيما وخبيثا وماكرا ومنهوئا ومعوجا. لكن طبيعة المؤمن كما هنا في طبيعة آدم عليه السلام انخدع على حلف له, لأن آدم ما كانت هو الإنسان يحلف أن مخلوقا يحلف بالله ويكون كاذبا, لأنه يعتقد أن لا يمكن المخلوق يعني يتجاسر على أن يحلف باسم الله العظيم ويكون كاذبا في ذلك. هذا الذي انخدع به آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذا لا حرج أن المؤمن يخدع, لأن الاسم هنا والكفر يمسحك وكان يمسحك بالمخادع بالغشاش, لكن المؤمن لا يسترخل, لا يسترخل كما يقول عمر لست بخد ولا يخدعني الخد, لست بخد ولا يخدعني الخد, الخد اللئيم المنافق الناكر الخبيث. فهو يقول لست بخد لكن في نفس الوقت لا أمكن الخد الآن يخدعني أو يسترخل. نحن إذا أصلنا الكلام في هذا النماذج الحقيقة كثيرة جدا تجسد لنا هذا المعنى, وأنا
منها ما وقع من عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال ما وقع في أيمانين حينما واجه الروم وعليهم الأرطغون وكان أدهى الروم وأبعدها غورا وأنشأها فعلا. أقام عمرو على أيمانين لا يقدر من الأرطغون على قحطة ولا تكفيه الرسل فوليه بنفسه فدخل عليه كأنه رسول فأبلغه ما يريد وسمع كلامه وتأمل حضرته حتى عرف ما أراد. وقال الأرطغون في نفسه والله إن هذا لعمر أو أنه الذي يأخذ عمر برأيه وما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتله. فدعا حرفيا فساره فأمره بفتحه فقال اذهب فقم في مكان كذا وكذا فإذا مر بك فاقتله. ففطن عمر بن العاص فقال للأرطغون أيها الأمير إني قد سمعت كلامك وسمعت كلامي وإني واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب لنكون مع هذا الوالي نشهد أموره وقد أحببت أن آتيك بهم ليسمعوا كلامك ويروا ما رأيت. فقال الأرطغور نعم فاذهب فأتني بهم ودعا رجلا فساره فقال اذهب إلى فلان فرده. وقام عمرو فذهب إلى جيشه ثم تحقق الأرطغور أنه عمرو بن العاص فقال خدعني الرجل هذا والله أدهى العرب. وبلغت عمر بن الخطاب فقال رضي الله عنه لله در عمرو. ثم ناهضه عمرو فاقتتلوا بأجنبين قتالا عظيما كقتال اليرموك حتى كثرت القتلى بينهم.
خطيب وصاحب ولا يسترخل, لا يسترخل لكن قد يخدع مع هذا. فكله يخدع نتيجة ان اللغة صفة اللغة مولودة في الذي خدع والغش والوقوع الطبيعي في الطرف الاخر هذا يسيء للطرف الاخر, لكن لا يسيء المؤمن ولا يعاب المؤمن بان يخدع, لكن يعاب انه ايه جيوب فرخل والفرخ بينهما الكبير. لأن الاسترخال معناها أن العدي هو بقى في طريقه في التفكير أن يمثل الناس من استرخاله وخداعه لنقص فيه هو. لكن إذا كان هو طاهر النية ومثال طهارة قلبك وقفاء نفسك يخدع فهذه تسيء للطرف الأكبر لكن لا تسيء المؤمن لأن هذه طبيعة المؤمن أم المؤمنة غير سليم سهل خداعه في طهارة قلبك والمنافق شد لئيم يقول القاطبي رحمه الله تعالى وعن قتادة إنما يخدع المؤمن بالله واحد حلف لك بالله صدقه سائل يقول لك والله العظيم أنا ما أملك كذا أو كذا فأنت نتيجة الحلف صدقته وأعطيته مثل الصلاة إن كان كذبا حساب على الله لكن المؤمن يرتدع بالله الحلف بالله صدقه هذا هو سلوك المؤمن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى من عبده طاعة وحسن صلاة أعتقه ورأى عبد من عبيده طاعة وحسن صلاة يصلي صلاة خاشعة ومطمئنة لا يعتق هذا العبد يمتن عليه بالإيه؟ بالأسر. فكان عبيده يفعلون ذلك طلبا للعتق. فقيل له انهم يخدعونك فقال من خدعنا بالله ان خدعنا له. من خدعنا بالله ان خدعنا له. ما دام هو شايف عن طريق الطاعة والصلاة يخدعني طب ما يحصل هذا الكلام يخدعني بس يصلي. واضح فبالتالي هذا هو سلوك من خدعنا بالله ان خدعنا بالله ده بيقول خيرا من هذا لنقبل منه هذا الخير. فدل هما بغرور فلما لاقى الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يقذفان عليهما من وراء الجنة. فدل هما بغرور يعني أطمعهما ودل أظن في الصعيد ما زالت تتعب كلمة دل الدل يقول لك الدل يعني ايه انزل او خلي الحاجة الحوالية منزلها. فدل هما بغرور يعني أطمعهما وأصل الدلية الرجل العطشان يدلى في البئر ينزلوه بحبل في البئر كي يروى من ماء البئر فلا يجد فيها ماء. فهذا هو الإدلاء بغرور يدلوه ينزلوه بالمطوب الحبل ينزلوه في البئر عشان يشرب ماء من البئر فينزل في عمق البئر وفي الظلام وكذا ثم يجد البئر ليس فيها ماء. فهذا يقال ايه دلاه بغرور نزله وما وجد شيء غره فما وجد ماء. هذا هو التعبير اصل التعبير المستعمل هنا فدل هنا بغرور اصل الرجل العطشان يدلى في البئر ليروى من مائها فلا يجد فيها ماء فيكون مدليا فيها بغرور. فوضعت التدليه موضع الاقناع فيما لا يجدي نفعا كل ما تريد ان تعبر عن ان واحد يقنع واحد بشيء مفيش نفع منه تقول ايه دلاه بغرور. وفيه اسعار بأنه أهبطهما بذلك من درجة عالية إلى رتبة فاتلة. دلاهما إبليس خلعهم ونزلهم من منزلة عالية في الجنة إلى درجة فاتلة. فإن التدليع والإدلاء إرسال الشيء من أعلى إلى أسفل. وقيل معنى دلاهما جرأهما بغروره والأصل فيه دللهما والدل الجرأة كما قال أظن الحلم دل علي قومي وقد يستجهل الرجل الحليم. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما يعني أخذتهما العقوبة وشؤم المعصية فتهافت عنهما اللباس مجرد بحيث الشجرة سقطت الملابس التي كان يلبسانها فظهرت لهما عوراتهما. فلما ذاق الشجرة استدلت بعضهم على ان من ذاق الخمر عطاء مجرد ان يذوق الخمر فهو يكون عطاء لهذا المذكر هنا ايه فلما ذاق الشجره وهذا وقوف مع ظاهر ما هنا فان الذوق وجود الطعم بالفم وظاهر انه قد يعبر به عن الاكل اليسير وهو المراد هنا فلما ذاق الشجره يعني اكل منها اكلا يسيرا لانه وقع في ايه اخرى مصرحا بالاكل فيها وطفق يقطفان أي أخر يعني إذا ذاق الشجرة لابد أن نفسرها في الآية الأخرى التي فيها إيه؟ الأكل تعبير بالأكل منها فنجمع بينهم أن الأكل كان أكلا يسيرا فعبر بالذوق إشارة إلى أنه كان أكلا يسيرا وليس هو مجرد الذوق اللي هو وجود الطعم بالأكل. وطفق في وقت ثاني أخذ يرقعان ويلقان ورقة فوق ورقة عليهما من ورث الجنة يعني ليستتر به. وهذا يدل على أن ستر العورة كان من شريعة آدم عليه السلام، ويدل على أن الستر من خلق آدم وحواء، أن الستر فطرة إنسانية، التستر الإنسان بالفطرة يميل إلى الستر إلى الستر. أما التعري فهو فطرة حيوانية، فالإنسان لا يحرص على التعري إلا إذا كان بطبيعته منتكسا ومرتكسا إلى مستوى البهاء. وآل ذلك أنه لما كانت الشعوب في مجاهل أفريقيا أو في هذه البلاد التي تتعرى عريا كذا، علامة فريدة جدا، مجرد أن يدخل الإسلام في بلد من هذه البلاد ويلتزم فيها يتكاثر أهلها، يترقون من هذا المستوى الذي كانوا أقرب فيه إلى البهائم إلى مستوى الكمال البشري والإنسان والفطرة الإنسانية فيها حب التفكر. فالتفكر هو التقدم، هو التحضر، كل ما إنسان كان مغروزة فيه في الفطرة البشرية السليمة والترقي والقوي والمدنية الحقيقية فيكون يحرص على الفطرة ولا يرتكف إلى التكتف، لأن التكتف فطرة حيوانية. وذلك نجد البهائم، هل البهائم تتكتف؟ دعوكم اللي بيلبسوا الكلاب مش عارف ايه وهذه الملابس، لكن نتكلم هل الكفايه ترى الحيطان وكل البهائم هذه في فطرتها ايه؟ مكشوفه لا تتكتف، لكن الانسان مكشوف لانه ايه؟ حيوان مكشوف، يحب الستر ويميل الى الستر وتقبح يتقبح يعني يستقبح العليا بالفطره الكامله فيه. إذا كذب الكذابون الذين يزعمون أن العرض والتكتف علامة علامات التقدم، بالعكس هذه فطرة حيوانية، الفطرة البشرية بتميل إلى الستر. ولذلك آدم عليه السلام مجرد ما حصل ما حصل وبدت لهما سوءتهما ظل يجريان صدق يصطفان من إيه؟ صدق استمرار وسرعة بسرعة يحاولان الاستتار. فهذا دل على أن الفطرة البشرية السليمة تنزع دائما إلى التكتف، اما التكتف فهو فطره حيوانيه ولا يعني ينحاز الانسان اليها الا اذا كان في انتكاس في فطرته وفساد في فطرته يعلم يستحسن هذا التكتف وهذا التعريف. طبعا الا عند الحاجه، الا عند الحاجه الى التكتف فالانسان طبعا يجوز له ذلك، او يكون في مكان لا يراه احد. وناداهما ربهما يعني يذكرهما انه يتسابق والامر والتجنب عن الشيطان، الم انهكما عن تلكما الشجره يعني عن الاكل من تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا انفسنا اي اضررناها في المعصيه، وان لم تغفر لنا اي ما سلك وترحمنا اي بالتوبه وقبولها لنكونن من الخاسرين اي لنصيرن ممن خسر جميع ما حصل له من الكمالات. قال الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا انفسنا هي الكلمات التي تلقاها ادم من ربه، فبهذا يفسر قوله تعالى فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، يعني الله تعالى هو الذي امامه هذه الكلمات فتاب عليه. وطبعا هذا موضع مهم جدا في الفرق بين العقيده الاسلاميه والعقيده النصرانيه المحرفه. لماذا؟ لان العقيده النصرانيه عندهم ان ادم قرر من الجنه، قرر من الجنه ويعني نالته اللعنة هو وحواء، فإن هذا فحسب، يعني هم لا يعتقدون أن الله تاب عليه، هذه أول شيء أول فارق، هم لا يعتقدون أن الله تاب على آدم. الأمر الثاني أن آدم ورث الخطيئة إلى كل ذريته من بعد، كل ذرية آدم تولد ملوثة بالخطيئة الأصلية اللي هي يعني الخطيئة الأصلية معروفة الصلاح عندهم يستعملوه في النصرانيه وده من اسرار الكنيسه الخطيئه الاصليه، يعني محدش يناقش فيها. فكل اولاد ادم يولدون ملوثين بالخطيئه ويستحقون دخول جهنم، واضح؟ الى ان طبعا اختلفوا بقى من الهنادكه ومقدمات المسلمين ومن الاديان الوثنيه اختلفوا الطرق ايه ان الاله نزل وتجسد ومش عارف حلت امراه وخرج منها وان حتى يعني يزول نفس الكلام ده والتفاصيل الاصليه واخذينه من التفاصيل القديمه الوثنيه. ودخلها في كونفدرين كما هو معروف ملك كونفدرين لما دخل النصرانيه وحرقها بهذه التفاصيل. الشاهد ان يعني ان هذه الخطيئه تورث للاجيال وان البشريه كانت وأسوأ يوم على الطفل هو يوم يولد. أسوأ يوم لأنه يولد ما يعمل شيء لكن مع ذلك ملوث بقضية أهله. وذلك بعض الجنائز كان تعمل أوقاف. لما كانت الولد يتعمد أنه يتغطف يعني ما يتلوش في الأرض الموقوفة على النقاط. لأنه هذا باستقرار يعتبر عندهم غير مؤذي على زعمه. واضح؟ وانظر الفرق بين هذا وبين قوله تبارك وتعالى ألا تزر وزرة وزر وأن ليس الإنسان إلا متاع فطرة. وأن ليس الإنسان إلا متاع خذ الحمله البشريه خطيئه ادم بفرض ان ادم لم يتب الله عليه، لكن الحقيقه ان ادم تاب الله عليه وانتهى امر خطيئه. اما انزال الارض فهذا كان امرا قدريا، امر كوني قدري، تاب الله على ادم خلاص. لكن هي ايه؟ شيء كان مكتوبا قضاء من الله لحكمه كي تعمر هذه الارض ويتحقق الازدراء بهذه الحال. واضح؟ بالنسبه للموضوع الخطيئه الاصليه يزعمون ان ايه؟ حتى الانبياء اللي هم يعني من قبل ادم قبل المسيح عليه السلام اقصد الانبياء اللي بعثوا قبل المسيح نوح وكل هؤلاء الانبياء واضح حتى موسى كل دول كانوا ملوثين بخطيئه اصليه وكانوا محبوسين في سجن جهنم واضح وانه ما كان في طريق لتحرير البشريه من الامر اخر الخلاص تخليص البشريه الا بان ايه والعياذ بالله اللي هي يتكسس ابن الله في زعمهم زعمهم الله ويطلب خطيئة وتجاه لإيه؟ لبني آدم فيغفر الله له في زعمه. وجاب أيضا نظرية التثليث وكل هذا الكلام الفارغ إن هي الخطيئة الأصلية والصمت والابتداء وكل هذا الكذب والكفر بالله سبحانه وتعالى. دافع عن هذه العقيدة. ويعني هل لو كان التثليث يعني صحيح هل كانت الناس كنت عامل كتب كما أنتم بتؤمنوا بالتوراة؟ أين في التوراة أن الله ثالث ثلاثة؟ لماذا لم يبين الله للبشرية من أول كتاب أنزل؟ لماذا ما ينكشف الا يعني على ايديكم وعلى ايدي الولد تقول اليهودي اي نعم فهذا مهم جدا ان نعرف ان الله تاب على ادم وانتهى موضوع الخطيئه بالنسبه لادم عليه السلام تاب الله عليه قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اي نعم يقال ان ادم عليه السلام فعل بخمسه اشياء اعترف بالذنب ظلمنا انفسنا وندم عليه ولا منكه وسار الى التوبه ولم يخلط من الرحمه وكفي ابليس بخمسه اشياء لم يقر بالذنب ولم ينزل ولم يلم نفسه بل اضاف الى ربه فلم يتب وقرط من الرحمه قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال اهبطوا يعني من الجنه الى ما عداها وما قيل معناه ذهبوا وهو خطاب لادم وحواء وايه؟ وابليس. والعمدة في العداوة ادم وابليس. ولهذا قال في سورة طه قال اهبطا منها جميعا. وحواء تابع لادم. قال اهبطا مش وقفا على اهبطا لادم وحواء. لان عمدة العداوة هي العداوة بين ادم وبين ابليس. وبعدين الاثنين اكلوا وبرضه عندهم تفاصيل غريبة في الموضوع قصة آدم وحواء هي التي أغلبه عارف إيه ولذلك يأخذون موقفا أيضا من المرأة على ما هي السبب لكن القرآن يثبت أنهما كلاهما أكل منها أي نعم والحي إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس وطبعا تعيين المكان الذي يهلك فيه أيضا مما لا يترتب عليه عمل ولا فائدة تعود على المكلفين دينا أو دنيا بعضكم لبعض عدو ولكن في الارض مستقر اي استقرار او موضع استقرار ومتاع اي تمتع ومعيشة الى حين اي الى تقضي اجالكم قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون فيها اي في الارض تحيون تعيشون وفيها تموتون ومنها تخرجون اي يوم القيامه للجزاء كقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى ثم ذكره سبحانه وتعالى بنعمته في تبوئة الدار والمستقر في الأرض وكسوتهم لباسا يسترون به سوآتهم بعدما نزع عنهما لباس الجنة وذلك لما هم بعد الإهباط من الحاجة إلى اللباس والمعاش فقال عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير
قد أنزلنا الملائكة نزلت من السماء لأنه قضي تمت وكتب لأن هذا رزق كتب فوق السماء وكتب أي قضي وكتب لكم. وكما قال موسى عليه السلام قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير الفقير، خيرياتي من السماء من عند الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقضايا وقسمه توصف بالنزول من السماء حيث كتب في اللوح المحفوظ. وقال أبو البقاء لما كان الريش واللباس ينبتان بالمطر والمطر ينزل جعل ما هو السبب، جعل ما هو المسبب بمنزلة السبب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتوى له في معنى النزول قال لا حاجة لإخراج اللفظ عن معناه المعروف لغة، فإن اللباس ينزل من ظهور الأنعام. أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. الإنسان يقول ما في دعنا نقول أنزلنا، يعني هذا القضاء نزل من الوحي المحفوظ عن كتب وقدر من قبله، أو أننا أنزلنا يعني أنزلنا المطر وبالمطر نبتت هذه الأشياء كالقطن والغيره. فالإنسان يقول أنزلنا أنزلنا نزول حقيقي، فإن اللباس ينزل من ظهور الأنعام، فلتمتن سبحانه بما ينتفعون به من الأنعام في اللباس والأثاث. وهذا والله أعلم معنى إنذاره، فإنه ينزله من ظهور الأنعام وهو كسوة الأنعام من الأطراف والأوبار والأشعار، وينتفع من به بنو آدم في اللباس والرياس فقد أنزلها عليهم. وأكثر أهل الأرض كسوتهم من جلود الدواب فهي دفع الحر والبرد، وأعظم مما يصنع من القطن والكتان. يواري سوآتكم أي يستر عوراتكم التي قصد إبليس إبداءها من أبويكم حتى اضطر إلى قص الأوراق، وأنتم مستغنون عن ذلك لما أنزله الله. وريشا يعني وصف اللباس بشيئين، أنه إيه؟ مواراة للسوءة والزينة، الريش بمعنى الزينة لأنه زينة الطيب فاستعير منه، أو هو من عطف الشيء على غيره، يعني أنزلنا عليكم ذاتي يواري سوءاتكم وريشا، يعني أنزلنا لباسين منها ما يواري السوءة وهذا هو الأساس، والريشة اللي هي إيه؟ الزيادة الكماليات. فيكون مما خلص فيه الموصوف أي لباسا ريشا أي ذا ريش، والريش مشترك بين الاسم والمصدر، والريش المال، الريش المال. لا بدي أن تبارك وتعالى بالتقوى، هذا كان في الكلام على ستر إيمان والإيمان بالله أو السمت الحسن والكل متقارب. ولباس التقوى ذلك خير، يعني ولباس التقوى المشار إليه خير. قال النهيدي لأن الظاهر محل نظر الخلق، يعني لباس التقوى أن تزينوا صدوركم وقلوبكم بالتقوى أفضل من أن تزينوا أجسادكم بإيه؟ بالريش والصيام، لأن الظاهر محل نظر الخلق والباطن محل نظر الحق، والعلوم الباطنة أبحث من العورات الظاهرة. قال الخاتمي لباس التقوى صفة الورع والحذر من صفة النفس، ذلك خير لأنه من جملة أركان الشرائع، لأنه أصل الدين وأساسه كالحلية في العلاج. وقال أبو علي الفارسي معنى الآية ولباس التقوى خير لصاحبه إذا أخذ به وأقرب له إلى الله تعالى مما خلق من اللباس والرياش الذي يتجمل به. وأضيف اللباس إلى التقوى كما أضيف إلى الجوع في قوله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وقرأ نافع وابن عامر والكسائي ولباس التقوى عطفا على لباسا ولباس التقوى، ذلك من آيات الله، يعني إنزال اللباس من آيات الله الدل على فضله ورحمته على عباده لعلهم يذكرون، أي نعمته عليهم فيعرفون عظمتها فيشكرونها. فهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد بعدما ذكر سبحانه وتعالى نزول السوءات وخص الأوراق عليها، أظهر المنة فيما خلق من اللباس ولما في العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة، وإشعارا بأن التستر باب عظيم من أبواب التقوى. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، لا يفتننكم الشيطان عن دخول الجنة بنزع لباس الشريعة والتقوى عنكم فيخرجكم من نظر الله بالرحمة إليكم كما أخرج أبويكم من الجنة، يعني لا يفتننكم فتنة مثل إخراج أبويكم. ينزع عنهما لباسهما، لباسهما الظاهر بسبب نزع لباس التقوى، ليريهما سوءاتهما أي الظاهرة الدالة على السوءة الباطنة، يقول الرازي: اعلم ان المقصود من ذكر قصص الانبياء عليهم السلام قصور العبرة لمن يسمعها، فكأنه تعالى لما ذكر قصة آدم وبين فيها شدة عداوة الشيطان لآدم وأولاده أتبعها بأن حذر أولاده من قبول وسوسة الشيطان، فقال: يا بني آدم لا يكفي لكم الشيطان، إلى آخره. وذلك لأن الشيطان لما بلغ أثر كيده ولطف وسوسته وشدة اهتمامه إلى أن قدر على إلقاء آدم في الزلة الموجبة لإخراجه من الجنة، فلأن يقدر على أمثال هذه المضار في حق بني آدم أولى، إن كان إبليس تطعن يفعل هذا مع آدم فأولى أن يفعل ذلك مع بنيه، فبهذا الطريق حذر تعالى بني آدم بالاحتراب عن وسوسته. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، هو وقبيله أي جنوده من الشياطين، من حيث لا ترونهم أي من مكان لا ترونهم فيه، فهذا تعليل للنهي لا يتلمكم الشيطان، لأن إيه يعني تذكروا لأخذنا لهم طرابك المستقيم، تقاطع الطريق يأخذ على السابرة اختبئ يترقب ويهجم فجأة، واضح يعني وقت الغفلة، فهو يراك لكن أنت لا تراه، تنفس شيء، هذا تعليل للنهي، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزل عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما، احذروا ولا تخدعنكم وسويته فإنه يراكم وأنتم لا ترونه، إنه يراكم هو خبيره من حيث لا ترونهم أي من مكان لا ترونهم فيه. والجملة استئناف لتعليل النهي وتأكيد التحذير، وتأكيد التحذير من فتنته بأنه بمنزلة العدو المدادي يكيدكم ويغتالكم من حيث لا تشعرون. عن مالك بن دينار قال: إن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤونة إلا من عصم الله. عدو يراك وأنت لا تراه، لذلك هذا خطر ماسح عليك، إلا من عصم الله ومن حفظ الله من فتنته ومن كيده. طبعا هذا لا ينافي يعني أنه قد يعني يتجسد الشيطان في صورة بحيث يرى بعد تجسده في هذه الصورة، ما حصل مع أبي هريرة لما كان يحرص إيه تمر الصدقة فأتاه الشيطان، رأي ذلك من الحديث التي تزول عن الشيطان قد يأتي في صورة مجسدة، هذه ليست الصورة الحقيقية لكنه يتمثل بهذه الصورة، وبقت كصورة الحية أو القط أو أي شيء من هذا، فهذا قد يقع، لكن هذا لا ينافي أننا لا نراه من حيث لا نرى، نحن لا نراه على صورته التي هو عليها بالكامل. فإذا وبعض العلماء قالوا يقول في فتح البيان: قد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على أن رؤية الشيطان غير ممكنة، وليس في الآية ما يدل على ذلك، وغاية ما فيها أنه يرانا من حيث لا نراه، وليس فيها أن لا نراه أبدا، فإن انتفاء الرؤية منا له في وقت رؤيته لنا لا يستلزم انتفاءها مطلقا، والحق جواز رؤيتهم كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة، وتكون الآية مخصوصة بها في الأحاديث التي فيها رؤية الشياطين، فيكونون مرئيين في بعض الأحيان لبعض الناس دون بعض. إلا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون، يعني سلطناهم عليهم يزيدون في غيهم، وهذا تعليل آخر له وفيه تحذير أبلغ من الأول. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا فعلوا فاحشة يعني ما تناهى قبحه من الذنوب كالشرك وكشف العورة في الطواف، قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، أي إذا فعلوها اعتبروا بأن آباءهم كانوا يفعلونها، اعتبروا بالإيه؟ التقليد، تقليد الآباء، فاقتدوا بهم وبأن الله أمرهم بأن يفعلوها حيث أقرنا عليها، إذ لو كرهها لنقلنا عنها. وهما باطلان، لأن الأول تقليد الجاهل، تقليد الجهال، وجدنا عليها آباءنا وأباءهم كانوا جهال فهم يقلدون الجهلة، والتقليد ليس بطريق من طرق العلم، والثاني افتراء على ذي الجلال سبحانه وتعالى اللي هو والله أمرنا بها. قال أين والله أمرنا، يعني قال اجتهاد، والله أمر آباءنا بها. يعني هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة والله لا يأمر بمثل ذلك، لأن عادته سبحانه وتعالى جرت على الأمر بمحاسن الأفعال والحث على مكارم الخصال. أتقولون عن الله ما لا تعلمون، إنكار لإضافتهم الأمر بالتحتاء إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا يتضمن النهي عن الإفتراء على الله عز وجل، ففيه شهادة بأن مبنى قولهم هو الجهل المفرط. قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة، نقول ولدتنا أمهاتنا، فتضع المرأة على قبلها المسعة أو الشيء وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال العرب: ما عدا ويكا ما عدا لا فيها. يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها، وكانت قريش وهم الحمر يطوفون في ثيابهم، ومن أعاره أحنفي ثوبا طاف فيه، ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد. ومن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعاره أحنفي ثوبا طاف عريانا، وربما كانت امرأة فتطوف عريانا فتجعل عليها شيئا ليذكرها بعد السفر فتقول: هذا شعر اليوم يبدو إلى آخره. وأكثر ما كان النساء يخفن بالليل، وكان هذا شيء قد اتبعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم، يظنون أن فعل آبائهم كان مستندا إلى شريعة أمروا بها، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك. والله أمرنا به، يعني الله أمر هؤلاء الآباء بهذا. ففي هذه الآية وجوب ستر العورة في الطواف. ولما نفى تعالى ما تقولوه عليه، يقول السلكيت رحمه الله تعالى: وإذا تنفس قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ذكر في هذه الآيات الكريمة إذا تنفس استدلوا على أن حق وغفت أنهم وجدوا آباءهم يفعلونها، وأنهم ما فعلوها إلا لأنها صواب وغفت. وبين في موضع آخر أن هذا واقع من جميع الأمم، فقال عز وجل: وذلك ما قلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقد رد الله على هذا التقليد الأعمى في آيات كثيرة، كقوله سبحانه: أواه كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يجوز الإنسان يقلد الجاهل، هل هذه حجة وهل هذا طريق من طرق العلم أن تقلد جاهلا لا علم عنده بالدليل؟ وقال عز وجل: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال: قل أمر ربر بلي عقولك وعقلني وأملي ولوب بفاتي إلى الغير من المساجد تحتمل، يعني أعضاء السجود وتحتمل أماكن السجود، أو مسجد هو المصطلح عليه، والمعنى في أي مسجد حضراتكم الصلاة ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى مساجدكم. قال المجاهد المسجدين: وجهوا وجوهكم حيثما كنتم في الصلاة إلى الكعبة وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وقال الضحاك: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد إذا حضرت الصلاة، وأنتم عند المسجد فصلوا فيه، ولا يقولن أحدكم أصلي في مسجدي أو مسجد قومي. وقيل معناه: اجعلوا سجودكم لله خالصا، وادعوه أي اعبدوه مخلصين له الدين أي الطاعة لتخصيصها له، لأنه استحق عبادتكم لإدائه إياكم، ولا يسعكم تركها إذ إليه عودكم بالآخرة. وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، كما أنشأ أن يعيدكم الملك فيجازيكم على أعمالكم إدادة العبادة. فلقدر على إنشائكم أول مرة وخلقكم أول مرة قبل الأول على أن يعيد هذا الإنشاء من جديد بالبعث والنشور. قوله تعالى: كما بدأكم تعودون، يقول الشنقيطي: أي كما سبق لكم في علم العادة أو سخاوة فإنكم تطيرون إليه. فمن سبق له العلم بأنه سعيد طار إلى السعادة. يعني إذا كما بدأكم تعودون في احتمال أن كما بدأكم، يعني كما أنه قدر على خلقكم ابتداء فهو قادر بالأول على إعادتكم كما نزلت عليه آيات كثيرة، كما خلقكم أولا ولم تكونوا شيئا فإنه يعيدكم مرة أخرى ويبعثكم من قبوركم أحياء بعد أن متتم وصرتم عظاما رميما. من الآيات التي تدل على هذا الوجه في الآية قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقوله يا أيها الناس إن كنتم في راج من البعث فإنا خلقت الآيات. الوجه الثاني في هذه الآية كما بدأكم تعودون، يعني كما سبق لكم في علم الله من سعادة أو سقاوة فإنكم تصيرون إليه، فمن سبق له العلم بأنه سعيد صار إلى السعادة، ومن سبق له العلم بأنه سقي صار إلى السقاوة. ويدل لهذا الوجه قوله بعده فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، هذه تؤيد هذا الوجه من التفسير، انه كان لكم تعدون يعني يذكر لنا سبقت به المقادير في اللوح المحفوظ، واضح؟ لانه بعدها مباشره قال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، اي نعم. وهو ظاهر كما ترى، ومن الايات الداله عليه ايضا قوله تعالى وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وعز وجل ولذلك خلقهم، اي ولذلك الاختلاف الى سقي وسعيد خلقهم. اي نعم. فوالله تعالى اعلم ان سياق الايه يعني يشير الى ارجحيه القول لكم تعظون يعني كما سبق لكم في علم الله، والدليل هو في هذه الايه فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. نعم. فريقا هذا فريقا حق عليهم الضلال انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. يبين تعالى ان الكفار اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله، ومن تلك الموالاه طاعتهم لهم فيما يخالف ما شرعه الله تعالى، ومع ذلك يظنون انفسهم على هدى. اي نعم. وبين في موضع اخر ان من كان كذلك فهو اخطر الناس عمل، ليكون على ضلال ويحسب انه على هدى، كما قال عز وجل قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، ليس فقط الخاسرين لكن اشد الناس خسران، بالاخسرين اعمالا الذين ضل فعلهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ولذلك يقول الشنقيطي في تفسير قوله تعالى ويحسبون انهم مهتدون، انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون، يقول هذه النصوص القرانيه تدل على ان الكافر لا ينفعه ظنه انه على هدى، لان الادله التي جاءت بها الرسل لم تترك في الحق لفا ولا شبهه، ولكن الكافر لشده تعصبه التي هي كالشمس في رابعه النهار مجازا في الباطل وعجابا، فلذلك كان غير معذور، والعلم عند الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.